بحبك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استلقيني الأنوار منك أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله تعالى وقفنا في المرة الماضية على الصفحة 211 من المصحف الشريف ومن سورة يونس عليه السلام والآية 21 التي أولها قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. وإن شاء الله نقرأ هذه الصفحة ونعلق على قليل من الكلمات التي تحتاج إلى تعليق، ثم بعد ذلك كعادتنا نكمل من حيث وقفنا في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي القسم الأخير من برنامجنا نفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يتلو من الصفحة التي بين أيدينا في هذه الحلقة، أو إن كان عنده سؤال في التجويد أو غيره من علوم القرآن، فأهلا وسهلا بكم إخوتي الكرام. نشرع بقراءة الصفحة التي علينا لهذه الحلقة مستعينين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم يا رب العالمين. هذه الصفحة التي قرأناها نعم سهلة لكن آياتها طويلة والوقوف فيها قليلة فلذلك الإنسان مضطر أن يقف ثم يعود يربط الكلام بعضه ببعض، وخاصة في الآيات 22 و23 و24 هذه آيات طويلة والمعاني فيها مترابطة. سبحان الله العظيم. هذه الصفحة من جملة الأشياء التي ممكن أن ننبه عليها قوله تعالى في الآية الأولى التي قرأناها من بعد ضراء، بعد الدال من طرف اللسان الأمامي، ضراء الضاد من حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا، فالدال من طرف اللسان الأمامي، الضاد من الحافتين أو من إحداهما، دي ضا ولا نقول دي ضا من بعد ضا، ضا هذه دال مفخمة، لو أتينا بالحرفين من طرف اللسان الأمامي فإننا نكون قد نطقنا دالين، الدال الأولى مرققة دال بعدي، وضر هذه دال مفخمة، ليست الضاد من هنا والضاد من حافتي اللسان كما قال إمامنا الجزري رحمه الله، والضاد من حافته يعني حافة اللسان، إذ ولي الأضراس. كنا قد شرحنا هذا في منظومة عندما شرحنا منظومة المقدمة للإمام ابن الجزري رحمه الله في هذا البرنامج ولله الحمد والمنة. خلاصة الكلام عندما نقول من بعد ضا نأتي بالدال من طرف اللسان الأمامي والضاد من حافتي اللسان أو من إحداهما بحسب ما الإنسان مرتاح بذلك في سعى بهذا الموضوع. المهم
ألا تكون الضاد من الطرف الأمامي. في الآية 23 فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الحق الحق هذان قافان، يقال هذان ويقال هاتان. لماذا؟ لأن الحروف تذكر وتؤنث، يقال هذا الباء وهذه الباء، هذه فائدة على الهامش يعني. إذن بغير الحق قافين، لما نقف عليها القاف المكسورة تصبح ساكنة، الحق تصبح الحق، فالقاف الثانية تسكن من أجل الوقف، فينطق القارئ بقافين كلتاهما مفخم بغير الحق. والتفخيم كما ذكرنا أن ينضغط صوت الحرف إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق، فيصطدم الصوت بقبة الحنك ويعود هذا الصوت بعد اصطدامه، يعود وله رنين يملأ الفم، هذا هو التفخيم. الحق ق، انتبهتم؟ فلا نقول الحق الحق ق ق هكذا لبرة، إذا نطقنا القاف إلى الخارج مباشرة أين التفخيم؟ إذن بغير الحق ق، نضغط الصوت إلى قبة الحنك، هذا أمر. الأمر الثاني لا نختم الصوت بهمزة، يعني لا نقول بغير الحق ق. هل سمعتم الهمزة؟ كيف أخرجت الآن الهمزة أنا؟ أمر بسيط، قفلت الوترين الصوتيين في الحنجرة ق، فالمطلوب من القارئ أن لا يقفل الوترين الصوتيين هكذا بغير الحق ق ق، فيبقى الوتران الصوتيان بعيدين عن بعضهما، يعني في طريق الهواء مفتوح، الحق الحق. من الملاحظات أيضا ألا نعمل سكتة بين القافين. بعض إخواننا بيقولوا بغير الحق، يعني بيعملوا فراغ كبير، فراغ صوتي كبير بين القافين. لا فراغ بين القافين، وإنما بيان لكلتا القافين هكذا بغير الحق الحق. انتبهنا؟ لا سكتة طويلة ولا سرعة، ولا نختم القاف الموقوف عليها بهمزة. أيضا من جملة الأخطاء التي نسمعها وسمعناها من بعض إخواننا المط، المط يقول مثلا أحدهم بغير الحق الحق قا، إيش هذه قا؟ القاف لا مط فيها، هذا حرف شديد ولا يجري معه الصوت، هكذا بغير الحق الحق ط، ولا نختم بهمزة ولا نمط ولا نعمل سكتة بين القافين. انظروا في الآية 23 بعد قوله تعالى بغير الحق يا أيها الناس، انظروا إلى كلمة يا أيها، تجدون بأنها كتبت كالتالي، يا بعدها ألف خنجرية بعدها ألف عليها همزة، هذه الألف التي عليها همزة هي همزة أيها، أيها قبلها هناك يا نداء، يا التي للنداء، اليا هي يا ألف، لكن لو كتبت اليا الألف الطويلة لو كتبت لالتقى في الخط ألفان، ولم تكن العرب في زمن النبوة إذا كتبوا يكتبون ألفين متجاورتين، ما كانوا يفعلون ذلك، فإن وجد ذلك اكتفوا بالخط بألف واحدة. فالألف التي ترونها، انظروا في المصحف، الألف التي ترونها في يا أيها هي ألف أيها، أما الألف التي ليا التي هي للنداء لم تكتب، وحتى لا يخطئ فيها الناس وضع علماؤنا ألفا صغيرة يسميها الخطاطون الألف الخنجرية، الألف الخنجرية، وقيمتها قيمة الألف الطويلة، قيمتها قيمة الألف الطويلة، يعني لما نقول يا أيها فهذا مد منفصل يا أيها، لكن في الخط هي غير موجودة، هذا الذي أحببت أن أنبهكم إليه، لا يغرنكم الألف الطويلة تقول هذه أي ألف، هذه الألف كرسي، كرسي لهمزة أيها أيها، أما الألف في يا النداء لم تكتب ووضعها علماؤنا على شكل ألف صغيرة خنجرية. انظروا في الآية أيضا 23، إنما بغيكم على أنفسكم، ثم قال الله متاع الحياة الدنيا. متاع هكذا منصوبة، ما معنى متاع؟ يعني هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نمتعكم متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا، نمتعكم متاع الحياة الدنيا. لغة العرب أيها الإخوة مبنية على الحذف، هكذا اللغة العربية، كثير من كلماتها محذوف اعتمادا على فهم السامع، اعتمادا على فهم السامع، هكذا يتكلم العرب وبلغتهم نزل القرآن. متاع الحياة الدنيا يعني نمتعكم متاع الحياة الدنيا، بمعنى هذا لن يدوم. المتاع ما هو المتاع؟ الأمر الذي فيه يعني لذة للنفس لكنه لا يدوم، هذا اسمه متاع، متاع الحياة الدنيا. أما متاع الجنة فهو دائم، الله يجعلنا وإياكم من أهلها. إذن متاع منصوبة لأنها مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نمتعكم متاع الحياة الدنيا. في الآية أيضا 23 آخرها، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم، مرجعكم فننبئكم، مرجعكم آخرها ميم ساكنة، فننبئكم أولها فاء، والميم في مرجعكم كم من الشفتين، فننبئكم هذه الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، السنان اللذان في مقدمة الفم من الأعلى، هذان اسمهما الثنايا العليا، الثنايا العليا، فمن أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى، الباطن ضد الظاهر، لما أغلق فمي هكذا الجزء المرئي من شفتي هو ظاهر الشفتين، الجزء غير المرئي هو باطن الشفتين، فمن باطن الشفتين مع أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء هكذا أف أف فانوا، الآية الكريمة مرجعكم فكم، لما نقول مرجعكم نطبق الشفتين على الميم وبرشاقة نجعل أطراف الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى فنقول مرجعكم فكم فكم ف، فنجد بأنه بسهولة ورشاقة ننتقل من ميم ساكنة إلى الفاء، ولا نفعل كما نسمع من بعض إخواننا مرجعكم فكم فكم، هذا شبه قلقلة، هذا ولا قلقلة في هذا المكان، مرجعكم فكم ف بلطافة ورشاقة، وليحذر القارئ من إخفاء الميم كما نبه أئمتنا على ذلك، من إخفاء نبهوا وحذروا من إخفاء الميم عند الفاء وعند الواو، يعني ما يقول الواحد مرجعكم فكم ف، هذه ليست نون، النون الساكنة عند الفاء تخفى مثل أنفسكم، لكن الميم عند الفاء لابد من بيانها، مرجعكم فننبئكم. بهذا هذه الملاحظات يعني البسيطة القليلة نكتفي أيها الإخوة الكرام، وإن شاء الله نأخذ فاصلا ونعود لنقرأ ما يتيسر من كتاب التبيان للإمام النووي، فحياكم الله.
كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقفنا في الحلقة الماضية في قراءتنا لكتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي عند قوله رحمه الله، فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية، فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية، يعني هل يقرأ القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، هل يقرأ بلغة أخرى أيا كانت تلك اللغة؟ لاحظوا بأن الكلام على قراءة القرآن وليس على قراءة معاني القرآن، يعني الترجمات التي نراها هذه ليست قرآنا ولكنها ترجمة للمعاني الظاهرة لألفاظ القرآن الكريم، ترجمة للمعاني الظاهرة لألفاظ القرآن الكريم، والترجمة أمر مفيد جدا لا شك. كيف نصل إلى الشعوب الأخرى ونبلغهم رسالة الله عز وجل إن لم يكن ذلك بلغتهم ولسانهم؟ ألم يقل الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ فلذلك عمل ترجمات دقيقة لمعاني القرآن أمر عظيم جليل خطير ثوابه كبير، ولكن لا يقدر عليه موضوع الترجمة إلا إنسان متمكن في اللغتين، يعني متمكن في اللغة العربية ومتمكن في اللغة الأخرى التي يريد أن يترجم إليها، لأن لكل لغة من لغات العالم خصائصها، لكل لغة معانيها الحقيقية ومعانيها المجازية، يعني هناك كثير من المعاني مجازية لا يراد بها حقيقتها، أو الكلام فيه حذف، فيه حذف كما ذكرت قبل الفاصل، لغة العرب مليئة بالحذف، يعني لما يقول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، هل العجل هو معروف الذي صنعه السامري لليهود، هذا العجل الذي هو من ذهب هل أشرب قلب اليهود منه؟ أشرب يعني خلط، أشرب خالط يخالط، هل خالط ذاك العجل الذهبي قلوب اليهود في ذلك الزمان؟ أم حب هذا العجل هو الذي خالط قلوبهم؟ إذن وأشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه، هذا أمر موجود وشائع في لغة العرب، قلت لكم قبل الفاصل اعتمادا على فهم السامع، وهذا موجود في كثير من اللغات الأخرى، المعاني المجازية، المعاني المجازية التي تعني في اللغات الأخرى، يعني لو أخذت حرفيتها يعني مثلا مع تعبير العامي المعروف عند العرب يقولوا شوفي ما في، طب ترجم لواحد من شعب آخر كلمة شوفي ما في، بالله عليك شو بدك الترجمة هذه وكيف سيفهمها؟ بالفرنسية مثلا يقولون كومان سافا، كومان سافا الترجمة الحرفية لها كيف هو يذهب أو كيف يذهب هو، كومان سافا فا ذهب أو سا هو، يعني كيف يذهب هو، شو هالعبارة، هي بمعنى كيف الحال، كيف الحال يعني، لكن يعبرون عنه بكلمة كومان سافا يعني كيفه، ويقصدون به حالك، فيقول له الآخر سافا يعني بمعنى هو ماشي كويس، هو ماشي بشكل جيد. إذن كل لغة في لها تعابيرها المجازية، فلما تأتي لتترجم لابد أن تكون متمكنا في اللغتين، وإلا قد يأتي بتعابير مضحكة، لذلك أمر الترجمة أمر خطير، وأعود فأقول الترجمة لمعاني القرآن وليس لها قدسية القرآن، ولا يثاب فاعل قارئها كقراءته للقرآن، نعم هو يثاب لأنه يطلع على معاني القرآن، ثواب الله أعلم كم، لكن ليس له كثواب من يقرأ القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا له ثواب، يعني لأنه يحاول أن يفهم كلام الله عز وجل، له ثواب وأجر من الله عز وجل على ذلك، لكن لا يعادل قراءة القرآن، ولو قرأ الترجمة المعاني لا يثاب كما يثاب إذا قرأ القرآن نفسه. هذه مقدمة قبل أن ندخل في قول الإمام النووي، فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية، يعني بغير اللغة العربية. قال رحمه الله: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية. العرب من عادتهم أن يسموا اللغات الأخرى غير لغتهم لغة عجمية، يعني بمعنى بالنسبة لهم لغة مغلقة، مغلقة بمعنى يعني هذه اللغة ما نفهمها لأنها ليست لغة العرب، ومن يتكلم بها يقولون عنه أعجمي، إنسان أعجمي يعني لا يجيد كلام العرب، وإن تكلم بلغته لا يفهمه العرب، ليس فيها انتقاص وليس فيها يعني فوقية وليس فيها تعالي على الآخرين، وإنما هي وصف للحال، وصف للحال. لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، يعني إنسان يريد أن يقرأ القرآن ويقول أنا أقرأ ترجمة القرآن وأنا الآن أقرأ القرآن، فعم يقول لا تجوز قراءة ذلك على أنه قرآن، سواء كان هذا الشخص يتقن اللغة العربية أو لا يتقنها، كما ذكرت لكم منذ قليل. يقرأ الترجمة بشكل عام يعني يفهم المعاني الإجمالية للقرآن العظيم، لا شيء في ذلك، لكن لا يعني يظن بتلاوته لتلك المعاني أنه يقرأ القرآن. قال رحمه الله: فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. إن قرأ إنسان بالقرآن بلغة غير اللغة العربية أيا كانت تلك اللغة لم تصح صلاته. ثم قال النووي: هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، ومذهب مالك، الإمام مالك بن أنس، وأحمد يعني أحمد بن حنبل، وداود يعني داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري ومن أئمته الكبار، ابن حزم رحمه الله صاحب كتاب المحلى، وأبي بكر بن المنذر. هؤلاء كلهم قالوا بعدم جواز قراءة القرآن بغير العربية سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها. قال الإمام النووي: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. يعني في مرحلة من مراحل عمر سيدنا أبو حنيفة قال بأنه يجوز قراءة القرآن بغير العربية وتصح به الصلاة. قال بعد ذلك النووي: وقال أبو يوسف ومحمد، محمد اللي هو ابن الحسن الشيباني، هذان أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، بل هما أكبر تلامذته. ماذا قال هذان الإمامان؟ يجوز ذلك يعني قراءة القرآن بغير العربية لمن لم يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها. إذن هم يعني توسطوا بين قول المذاهب كلها من جهة وقول إمامهم من جهة، فأخذوا من إمامهم صحة قراءة القرآن بغير العربية لمن لا يتقن العربية، وأما من يتقنها فلا تصح لأنه يتقنها. يعني كأنهم أخذوها من باب الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها. فإن كنت يا فلان يا أيها المسلم غير العربي تتقن العربية، لماذا تقرأ القرآن بغير العربية وأنت تتقن العربية؟ اقرأه بلغته الأصلية. أما إن كنت لا تتقنها، وكثير من المسلمين، ملايين ملايين من المسلمين في العالم هم مسلمون ولا يعرفون العربية، لعلهم يعرفون الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، آيات بسيطة، فهل هؤلاء يعني لا يقرؤون؟ الجواب نحن عندنا عند مذاهب الأخرى ما عدا قول أبي حنيفة رحمه الله، الجواب أنهم اقرأوا الترجمة، اقرأوا الترجمة لتفهموا معاني كلام الله عز وجل على أنها ترجمة معاني القرآن، لا تقرأوها على أنها قرآن. وفي هذا أمر في غاية الأهمية، وهو المحافظة على القرآن العظيم كما أنزل. تصوروا لو أن كل شعب ترجم القرآن إلى لغته وقال هذا قرآن، ونحن الآن شعوب المسلمون ما شاء الله شعوب كثيرة جدا، كم من المصاحف الآن ستجد مصحف باللغة كذا ومصحف باللغة كذا ومصحف باللغة كذا، وهؤلاء يقولون قرآننا وهؤلاء يقولون، فصار عندنا بدل القرآن الواحد الله أعلم كم. أما بالمحافظة على القرآن الواحد فالآن ولله الحمد أي بلد مسلم في أي منطقة في العالم تذهب إليه تجد بأن القراءة التي تسمعها من أئمة المساجد ومن الشباب الناشئين والشابات الناشئات في أي بلد تذهب إليه هي تسمع منهم. نعم قد يكون عند بعضهم بعض الملاحظات، لكن ينبه ويصححون ذلك. ونحن في عصر الحمد لله رب العالمين الأمة الإسلامية مقبلة على كتاب الله عز وجل إقبالا كبيرا، نسأل الله أن يتمم فضله علينا جميعا، اللهم آمين آمين. إذن أبو يوسف رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني كبيرا تلاميذ أبي حنيفة توسطا بين قول أبي حنيفة تصح قراءة القرآن بغير العربية لمن في الصلاة وخارج الصلاة، وقالوا تصح لمن لا يتقن العربية وأما من يتقنها فلا تصح منه. ننتقل إلى فصل آخر. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. قبل أن نبدأ هذا الفصل لابد لنا أن نبين ما معنى قولهم القراءات المتواترة وما معنى قولهم القراءات الشاذة. أرجو الانتباه إخواننا خاصة طلاب العلم، أرجو الانتباه لما سأقول. أيها الإخوة الكرام، نحن الآن في العام 1441 هجرية، يعني بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام 15 قرنا تقريبا، أو 14 قرنا ونصف. طيب، يعني 1440 سنة، هذا زمن طويل نحن لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ولم يسمع هو منا، ولم يكن في الزمن النبوي آلات تصوير وآلات تسجيل. لو كانت موجودة وسجلوا لنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصورة، يا سلام، ما كنا بحاجة إلى أحد. لكن هذا لم يكن موجودا لحكمة أرادها الله عز وجل. فالمولى الجليل سبحانه وتعالى باعتبار أن القرآن العظيم هو آخر الكتب المنزلة، تولى حفظ كتابه جل جلاله، فقال بنون العظمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل المولى الجليل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، وهذا الكلام مر عليه 15 قرن، يعني قريب 1500 سنة مر على هذا الكلام، على هذه الآيات الكريمات. فالله عز وجل هيأ لنا أئمة نقلوا القرآن إلينا عن رسول الله بأبي وأمي مكتوبا، ونقلوا إلينا القرآن العظيم منطوقا. هذا النطق الذي نقل إلينا عن النطق النبوي أو الإذن النبوي، يجب أن نفرق وأن نعلم بأن هناك أمرين: هناك النطق النبوي، وهناك الإذن النبوي والسماح النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يقرأ الأمة على 7 أحرف، يعني بطرائق متعددة ضمن لهجات العرب، لأن العرب في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل، وهذه القبائل بينها قواسم مشتركة في الألفاظ، لكن أيضا بينها فروق في اللهجات. فهذا يقول بئر ويهمز الكلمة، وهذا يقول بير فيبدل الهمزة يا أن ساكنة، هذا يقول إنهم ذهبوا، وهذا يقول إنهم ذهبوا، هذا يضم الميم ويصلها بواو وهذا يسكنها، هذا يقول عسى بألف ممالة إمالة قليلة، وهذا يقول عسي بإمالة كبيرة، وهذا يقول عسى مفتوحة هكذا. فلو طلب منهم في الزمن النبوي أن يتخلوا عما اعتادوه من ظواهر لهجية ينزلوا كلهم عن لهجاتهم، لصعب ذلك عليهم وشق عليهم. فرحمة بهم أذن الله عز وجل أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم بما اعتادوه من ظواهر لهجية في بعض الحروف التي نقلت إلينا، كالأمثلة التي ذكرتها لكم. فنقل إلينا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقل إلينا: صراط الذين أنعمت عليهم هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقل إلينا: صراط بالسين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقل إلينا: ولا الضالين، بإلحاق هاء السكت في جمع المذكر السالم، ولا الضالين. فهؤلاء لما اعتادوا على هذه الطرق من النطق صعب جدا جدا أن يقال لهم اتركوا هذه العادات التي أنتم عليها وقرؤوه مثلا بلغة قريش، لأنها أفصح العرب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. الحديث فيه شيء من الطول، لكن أيضا فيه شيء من الفائدة، ووقت هذه المادة العلمية انتهى. نقف إذن عند قول الإمام النووي رحمه الله: فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. كان كل قصدي أن أشرح لكم ما معنى متواترة وما معنى شاذة. الله يعيننا في الحلقة القادمة على ذلك. فنأخذ فاصلا ثم نعود لتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله.
إليك دائما يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. هذا قسم من برنامجنا لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا على الخط الأخ يامن من سوريا. تفضل أخي يامن. تفضل يامن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف.
حاضر.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
بارك الله فيك. كافي يا يامن. كافي حبيبي كافي، ما شاء الله. كم سنة عمرك يا يامن؟
10 سنين.
تبارك الله. تحفظ شيء من القرآن؟
نعم، أحفظ 10 أجزاء.
ممتاز ما شاء الله. تجويدك ممتاز، تجويدك مستكمل الشروط. الله يرضى عليك. بارك الله فيك وبمن علمك. نصيحتي لك يا ابني كمل الحفظ، الله يرضى عليك، مع المدرسة، يعني اجمع بين المدرسة وإكمال الحفظ. فهمت علي؟ تكون إن شاء الله في دراستك من المتفوقين، وتكون إن شاء الله من حفاظ كتاب الله العظيم، وحروفك مثل حروف اسمي. فأسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا، وأن تكون من حفاظ كتابه المتعلمين ثم المعلمين له. اللهم آمين آمين. شكرا يا ابني. معنا الأخ أحمد من ليبيا. تفضل أخي أحمد. طيب معنا الأخت بلقيس من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
إياك يا دكتور.
من منتصف الصفحة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير
الصوت مو واضح يا بنتي، ما أدري لماذا الصوت غير واضح عندي، الشبكة ضعيفة في الظاهر، إن شاء الله تتصلين مرة ثانية ويكون اتصال أحسن. معنا الأخت إيمان من مصر، تفضلي أخت إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
أقرأ منين؟
من منتصف الصفحة الآية 23، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أنجاهم إذا هم يبغون.
عم تقرأي على ورش؟ على ورش ولا على حفص؟
حفص إن شاء الله.
افتحي فمك يا أختي. فلما أنجاهم، جاهم جا وليس جا، تفضلي.
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
بارك الله فيك أختي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بس افتحي الألف في فلما أنجاهم، فلما أنجاهم افتحي الألف ولا تخلطيها بشيء من الإمالة. بارك الله فيك. معنا أخونا نجم الدين من اليمن، تفضل أخي نجم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله، اقرأ من أول الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
ما شاء الله بارك الله فيك أخي نجم الدين، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتقنة وهادئة، زادك الله توفيقا وفتح عليك فتوح العارفين، اللهم آمين. معنا أخونا مؤمن من مصر، تفضل أخي مؤمن. أهلا يا تفضل حبيبي. من منتصف الصفحة، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ننبئكم بما كنتم تعملون. وإنما مثل
ما في واو ما في واو يا ابني
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
بارك الله فيك يا مؤمن حبيبي. بالمتابعة، أنت تلاوتك جميلة وحلوة ومنطلق ما شاء الله، لكن بالمتابعة والسؤال والتتبع إن شاء الله تتحسن التلاوة أكثر وأكثر. حياك الله يا ابني، معنا أخونا أحمد من ليبيا عاد الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل من أول الصفحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء
فصل. سبحان الله، الذي سمعته منك يا أخي أحمد جيد ما شاء الله، ويدل وصوتك ما شاء الله يعني ندي بكتاب الله عز وجل. لعلك إن شاء الله نستمعك في حلقات قادمة بتلاوة أخينا أحمد من ليبيا. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو وبك الروح.